ماذا وسعيد منصور وابن شيبة وغيره من طريقه ولا ينفرد في بل وبطل الشيخ الأولي ومحمد العزمي عن عون. لكن الثلاثة ضعفاء وقد خالفهم هو وقد خالفهم هو مثلهم أو أكثر وهو قيس بن الربيع فراه عن عون فقال في حديثه ولا يستدل.
أخرجه أبو داود وهو في ضعيف أبي داود رقم 300. وقال الشيخ منكر يعني لم يستدر هذه منكر. لماذا؟ لأن فيها نفي عدم الالتفات مطلقا وهذا أيضا مخالف للحديث الصحيح الصريح الذي جاء عن بلال أنه كان يلتفت وعدم الاستدارة في نفي عدم الالتفات. وضح لكم؟ إذن هي منكرة.
قال ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة
عن استدارة الرأس.
قال ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن استدارة الرأس ومن نفاها عن استدارة الجسد كله.
نعم يعني من أثبت الاستدارة إنما يعني بذلك استدارة الرأس ومن نفى قال ولم يستدر يعني ما استدار بجسده كله وإنما استدار بماذا؟ برأسه. وضح لكم؟ قال يمكن أن نجمع بين هذه الألفاظ ونقول من نفى الاستدارة نفى استدارة الجسد ومن أثبت الاستدارة أثبت استدارة الرأس ولا تعارض بين من نفى ومن أثبت. وضح لكم؟ قال ابن بطال رحمه الله لما رأى لفظ الاستدارة قال يجوز أن يستدير بجسده كله. لماذا؟ قال أبلغ في الإيصال. يعني تخيل أنه يؤذن الآن إلى هذه الجهة لما يلتفت بجسده إلى اليمين كليا يقول هذا أبلغ وأقوى في إيصال الصوت. لما يتجه إلى الشمال بجسده كله يقول هذا أبلغ. أخذه من رواية ماذا؟ يدور واستدار. وضح لكم؟ لكن بينا بأن هذا لم يثبت بل الأحاديث جاءت مبينة بأن الاستدارة إنما هي بماذا؟ بالرأس فقط. قال نعم عند التلفظ بالحي علتين يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح من السنة أن يستدير يمنى ويسرى. وضح لكم؟ قال
واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بيمينه فقط وقدمه قرارتان مستقبل القبلة.
نعم اختلف العلماء هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدمه قارتان مستقبل القبلة يعني الانحراف إنما هو بالرأس على قولين والصحيح والسنة ما هو الاستدارة بالوجه أما الاستدارة بالبدن فهذه مخالفة للأحاديث الصحيحة. قال
واختلف أيضا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة أو يقول حي على الصراط عن يمينه ثم حي على الصراط عن شماله وكذا الأخرى.
يعني اختلف العلماء أيضا هل يقول عن يمينه حي على الصلاة ثم يرجع ثم يقول أيضا عن يمينه حي على الصلاة ثم يرجع ثم يقول عن شماله حي على الفلاح ثم يرجع ثم يقول حي على الفلاح ثم يرجع أو أنه يقول على اليمين حي على الصلاة ثم يرجع ثم يقول عن شماله حي على الصلاة ثم يرجع ثم يقول عن يمينه حي على الفلاح ثم يرجع ثم يقول عن شماله حي على الفلاح. اختلف العلماء على قولين منهم من قال يجعل حي على الصلاة الثنتين عن يمينه وحي على الفلاح الثنتين عن شماله ومنهم من قال لا يجعل حي على الصلاة على اليمين وحي على الصلاة على الشمال وحي على الفلاح على اليمين وحي على الفلاح على الشمال. وهذا القول يعني الثاني من جهة التعليل والنظر أقوى. هذا القول من جهة التعليل والنظر أقوى. لماذا؟ لأنه كما أنه ينادي بالصلاة من على يمينه فكذلك ينادي بالصلاة على من شماله، وإذا نادى بالفلاح على من شماله كذلك لابد أن ينادي بالفلاح على من كان عن يمينه. هذا من جهة النظر. أما من جهة ظاهر الأثر فإنه يجعل حي على الصلاة الثنتين عن يمينه وحي على الفلاح الثنتين عن شماله. ولهذا يقول رحمه الله
قال لأنه يكون لكل جهة نصيب منها،
يعني رجح أن يكون ماذا؟ أن يكون حي على الصلاة على اليمين وحي على الصلاة على الشمال، وحي على الفلاح على اليمين وحي على الفلاح على الشمال. وأيضا هذا رجحه ابن قدامة في المغني، رجح هذا المذهب لأنه أقوى من جهة التعليل. واضح؟ قال
قال الله تعالى
والأول أقرب لأنه قال استدار ماذا في الحي على، فكأنه استدار في حي على الفلاح على اليمين، حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال. وضح لكم؟ ولا شك أن التعليل بأنه يقول حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال، حي على الصلاة على اليمين وحي على الصلاة على الشمال، لا شك أنه أقوى من جهة التعليل لا شك. كما أنه أعطى من على اليمين بالمناداة بالصلاة كذلك أعطى من على شماله بالمناداة للصلاة. واضح هذا؟ قال وفي المغني أي عن ابن قدامة في المجلد الثاني، المغني ابن قدامة رحمه الله في المجلد الثاني في 84 في صاد 84 قال
هذا أول مرة يقول قال وقلوني عنه قال لا يدور إلا إن كان على منار يقصر إسمعه على الجهتين.
نعم، الإمام أحمد رحمه الله يقول إنما الدوران يكون أين؟ إذا كان على منارة يقصد إسماع الجهتين. أما إذا كان في المسجد قال فلا داعي لماذا؟ للدوران. وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله تعالى وقد وضع إسماعيل في الأذنين فقد رواه محمد.
طبعا قول الإمام أحمد رحمه الله هذا محمول على التعليل، وضح لكم؟ أما لو قلنا إن دوران الرأس يمنى ويسرى ليس فقط لأجل الإسماع وإنما هو من باب التعبد، فإنه يقال سواء كان على المنارة أو كان في المسجد. وضح لكم؟ إذ لا فرق، إذ لا فرق، لأنه إذا كان من باب التعبد فيبقى هذا التعبد سواء كان في المنارة أو كان في ماذا؟ في المسجد. وضح لكم؟ والأظهر والأصوب والله أعلم أنه من باب التعبد، يعني سواء كان في المسجد أو كان على المنارة. قد يقول قائل لماذا قلت الأصوب والأظهر؟ أقول لأنه لو كان في فلا وصحراء وهو مع صاحبه هل يتجه يمنى ويسرى أو لا يتجه؟ لا شك أنه يتجه، فاتجاهه هذا دليل على أنه إنما اتجه من باب التعبد. وضح لكم؟ لإسماع الجن أو غير الجن، لأنه ما يسمع من حجر ولا شيء إلا شهيد له يوم القيامة، فنقول هو من باب التعبد والعلة لا مانع أن تكون موجودة. فإذا كان كذلك، كذلك إذا أذن حتى لو في هذا الجهاد اللاقط فإنه أيضا يتجه يمنى ويسرى في الحي على. وضح لكم؟ إذا قال حي على الصلاة فإنه يتجه يمنى ويسرى، لأن العلة كما قلت لكم إنما هي تعبدية مع الحكمة التي هي أنه أبلغ في أن ينادي من كان على يمينه وعلى شماله. وضح لكم؟ لأن القول بالأمر الذي جاء عن الإمام أحمد رحمه الله هذا محمول على أنه معلل بما ذكر رحمه الله، ولكن نقول إنما ذكر إنما هو من باب الحكمة، وأما العلة فإنه يلتفت يمنى ويسرى لأنه لا يدري ما في هذا الأمر من الخير. قال
وأتوقف إسماعيل في الأذنين في قدران معاذ بن عن سفيان قال أبو عوان ولا مصالح تكررها في
نعم في تغليق التعليق في المجلد الثاني في ص 68 و200 بينت لكم بأنه ثابت وضع الأصبعين في ماذا؟ في الأذنين، ثابت عن بلال رضي الله عنه، لكن كيفية الوضع أيضا سيأتي البحث فيها. قال
تغليق كل المصرعين بالعين
خطأ، هو أصلا تغليق غلق التعليق، أما يعلق التعليق ما عمل شيء.
لا يعني بأسفل الموضع كل التعليق عليه
خطأ.
لماذا لا يكون هذا اسم ثاني؟
لا أبدا ما يهديك.
لا لا يعني يمكن
لو كان اسم آخر ليست في العين ستكون في حروف أخرى، أما هنا الظاهر أن النقط هي المشكلة فيها.
نصف مختلفة شكلها هذا أستاذ السلام هذا
مختلفة. طيب ما يضرنا
إذا ممكن أولا سمى تعليق
تعليق التعليق. طيب إيش معنى تعليق التعليق؟ هداك الله. تغليق التعليق أي أنه أغلق ما علقه الإمام البخاري، أما تعليق التعليق علق ما علقه البخاري، ما أتانا بشيء جديد.
بس كيف
خطأ وين كان؟ نعم هل عندنا هنا نقطة صغيرة جدا منحرفة أظن عندك. طيب ليش ما تقول في نقطة صغيرة؟ ما لك أو النسخ الأخرى عندك نقطة صغيرة. طيب
قال رحمه الله تعالى ولا صلاح تكرر في تغليق التعليق من الصحيح ما رواه ابو داود وابن حبان من طريق ابي سلمة الرشدي عن عبد الله بن الوزني حدثه قال قلت لبلال كيف كانت نفقه النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر الحديث وفيه قال بلال فجعلت اصبعي في اذني في اذني فأذنت.
نعم يعني جعل اصبعه في ماذا؟ في اذنه فأذن. وضع لكم. وسبق حديث ابي جحيفه الذي فيه دليل وضع الاصبعين في الاذنين الذي مر معنا اعلى هنا في نفس الشرح الذي بينا بانه في صحيح الترمذي، تذكروا رايت بلال يؤذن ويدور ويتبع فاه هنا وهنا واصبعاه في اذنين، واضح؟ فكل هذا يدل على ثبوت وضع الاصبع في ماذا؟ في الاذنين حال الأذان، واضح إلى هنا؟ لكن كيفية الوضع وما هو الأصبع الذي يوضع في الأذن وقت الأذان ننظر. قال
ولذلك وحاكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وفي إسناده ضعف.
نعم وفي إسناده ضعف. انظر إرواء القليل رواء الغليل رقم 31 و200.
قال العلماء بذلك فائدة إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته.
نعم يعني ما هي الفائدة من وضع الأصبع في الأذن حال الأذان؟ قال هذا أبلغ في أرفع الصوت في رفع الصوت، وهذا ملاحظ حتى في الأطفال، تجد الطفل مثلا يضع أصبعه في أذنيه ويبدأ يصارخ وأنت يا أسكت ما يسمع. لماذا؟ لأنه لا يظن أن صوته مرتفع أصلا، لا يشعر بمن حوله فيصارخ ويرفع صوته والأصبع في الأذن، أسكت أسكت ما يسمع غير مرتفع، ويظن أن صوته منخفض مسكين. هذا الوضع لا شك أنه أبلغ في رفع الصوت. فالإنسان مثلا لو أراد يجرب اقرأ شيء وضع أصبعيك في أذنيك تجد أن الصوت منخفض لأنك لا تسمع صوتك أصلا، لكن لما ترفع تريد تسمع أكثر ترفع، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ المبالغة في رفع الصوت، وهذا ملاحظ من خلال التجربة. وضح لكم؟ قال
فتجد يقول هذا الألفاظ تجد يعني
حلاوة في الصوت. طيب ولهذا بعض القراء تجده يضع أصبع، هذا مخالف للسنة، حتى لا يقال والله الآن أبلغ حلاوة فيضع وهو يقرأ، هذا مخالف للسنة، لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. نعم.
وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد الفرضي عن بلال، قال رحمه الله تعالى ثانيهما أنه علامة للمؤذن.
يعني من الفوائد أن وضع الأصبعين أو وضع الأصبع في الأذن حال الأذان علامة لمعرفة أن هذا الرجل يؤذن، كيف نعرف؟ لما نرى أن هذا الرجل وضع أصبعيه في أذنيه من بعيد ترى هذه الصفة. ماذا ترى فيها من بعيد حتى لو ما تسمع الصوت؟ تقول فلان إذن يؤذن، إذن دخل وقت، دخل وقت الصلاة. إذن هذا فيه أيضا للمعرفة، لأنه قد يكون الإنسان نسأل الله السلامة أصم لا يسمع، لكن بمجرد أنه رأى هذا الرجل بهذه الصفة يعلم أن الآن وقت الصلاة أو وقت الأذان حان. وضع لكم إذن هذه فائدة. قال
أنه علامة المؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صار أنه يؤذن. قال ومن ثم قال يجعل يده فوق أذنه حسب.
نعم، يجعل يده فوق أذنه حسب، يعني حسب ما يسهل له، وسيأتي إن شاء الله أيضا كيفية الوصف. قال حسب ما يسهل عليه. كيف وضع؟ بهذه الصفة، بهذه الصفة، بهذه الصفة. واضح؟
قال الترمذي استحب أهل العلم أن يلقي المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان.
نعم، قال استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه بماذا؟ في أذنيه. واضح؟ لأنه يضع هكذا، لا، يدخل داخل. لماذا؟ هذا يدل عليه ظاهر حديث أبي جحيفة السابق الذي قلنا بأنه في صحيح الترمذي قال رأيت بلال يؤذن في نهاية ماذا؟ قال وأصبعاه في ماذا؟ في أذنيه. أصبعاه في ماذا؟ في أذنيه. فظاهر هذا الحديث يدل على أنه ما ذكره العلماء من استحباب وضع الأصبع بماذا؟ في الأذن. واضح إلى هنا؟ يعني يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه داخل. قال
واستحب الأوزاعي في الإقامة أيضا.
نعم، الإمام الأوزاعي استحب أيضا هذا في الإقامة، وخالفه آخرون وقالوا لم يرد. واضح لكم؟ والإقامة لا شك أنها مختلفة عن الأذان في بعض الأمور، ومنها هذا. قال
رحمه الله تعالى في الدين لم يرد تعين الذي يستحب وضعها.
نعم، يعني ما جاء في حديث صحيح أو أثر ما هي الأصبع التي توضع في الأذن حال الأذان؟ هل هو الإبهام، الوسطى، سبابة، خنصر إلى آخره؟ قال ما ورد، لكن قال بعض أهل العلم
قال وجزم النووي أنها المسبحة.
نعم، وجزم النووي أنها المسبحة أو المسبحة. ما هي؟ السبابة. أضح لكم؟ سميت بذلك من التسبيح في الصلاة، فإنها تسبح وتشير. إذن هذه الأصبع هي التي توضع في الأذان كما قال الإمام النووي. قال
وجزم النووي أنها المسبحة، وإطلاق الأصبع مجاز على الأذن.
نعم، يعني وأطلق الأصبع كامل، لأنه في الحقيقة هو لا يدخل الأصبع كامل في الأذن. هل يدخل كامل الأصبع ولا الأنملة طرف الأصبع؟ طرف الأصبع. فقال أطلق من باب المجاز، وهذا غير صحيح، لأن المتبادر من وضع الأصبع في الأذن هو طرف الأنملة، هذا هو الحقيقة، فلا مجاز. وهذا قد بينته لكم في ماذا؟ في المذكرة. وضح لكم؟ قال
تنبيه آخر وقع في المغني الموفق رحمه الله نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ إن بلال أذن ووضع إصبعيه في أذنيه إلى تقريب البخاري ومسلم.
نعم، قال وهو وهم، يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الحديث أنه في الصحيحين فقال متفق عليه، وهذا وهم منه رحمه الله، وحتى المعلق على المغني لم يعلق ولم يبين بأن الإمام البخاري بأن ابن قدامة رحمه الله وهم في هذا الحديث في نسبته لمن؟ للبخاري أو للشيخين. كان ينبغي أن يراجع وينظر هل هذا صحيح ذكره الشيخان أو هو عند الشيخين أو غير موجود. وضح لكم؟ قال
وهو رواه وثقه معين بمستخرج حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق بن سبيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان كما أجاب.
نعم.
لهذه أنه ما مصاب الله وقد عرفت ما في رواية.
يعني أبو نعيم خلط بين في المستخرج بين حديث الباب الذي هو من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ من عبد الرزاق ولم يبين فجعلهما كأنهما حديث واحد. قال وهذا غير صحيح. قال أخطأ فإن هذا حديث وهذا حديث. قال
وسلامة عبد الرحمن ذلك والله المستعان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول رجل فاتت الصلاة.
باب قول الرجل باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. يعني هل يجوز للإنسان أن يقول فاتتنا الصلاة أو لا يصح؟ أن كلمة فاتتنا معناه أنه خلاص ما نستطيع أن نصلي، أو أنه يجوز أن يقول الإنسان فاتتنا الصلاة؟ ننظر في هذه المسألة التي ذكرها الإمام البخاري بقوله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. انظر إلى المحدثين رحمهم الله تعالى يتتبع حتى الألفاظ، ما هي الألفاظ التي ينبغي أن تقال وما هي الألفاظ التي ينبغي أن لا تقال حتى لا يقع الإنسان في مخالفة وإن لم تكن تلك المخالفة محرمة، فقط مجرد تصحيح الألفاظ. قول المصنف رحمه الله تعالى باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، هل هذا يجوز أن يقال أو يكره أو في الأمر شيء؟ وهذا من اعتناء المحدثين رحمهم الله تعالى بماذا؟ بالألفاظ الشرعية واجتناب ما يعارض تلك الألفاظ، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست، ولما ترجع إلى القواميس لقست وخبثت بمعنى واحد، خبثت ولقست بمعنى واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي ويعلم، وضح لكم أنه ما يقول خبثت لأن الخبث عظيم، ولكن ليقول ماذا؟ لقست. كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة شيء كثير، من هذاك الخطيب لما قام على المنبر وقال ما شاء الله وشئت يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، إنني لولا مشيئة الله سبحانه وتعالى ما أشاء شيء، ليس كذلك؟ قال أجعلتني لله ندا، وما يتصور أن الصحابي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ند لله، لكن هذا اللفظ خطأ وأراد أن يصححه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك كما قلت لكم الأمور الكثيرة. فينبغي لطالب العلم أن يختار الألفاظ الشرعية في كلامه وأن يتجنب الألفاظ المعارضة للألفاظ الشرعية. لكن الآن البحث، هل يجوز الإنسان أن يقول فاتتنا الصلاة؟ لأن ظاهرها أن هذا اللفظ فيه شيء، وهو أن الصلاة فاتته بمعنى أنه لا يدرك. نعم. قال نعم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا وانظرنا بمعنى واحد، لكن لأن الكفار كانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واليهود، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين خالفهم في هذه الصورة. حسنوا الألفاظ حتى لا تكون ألفاظكم وألفاظهم بمعنى واحد. تعليم وضح لكم؟ نعم.
قال وكيف السرير يقول ما لقى الصلاة ولم يقول لمدرك وقول النبي صلى الله عليه
وسلم. انظر إلى ابن سيرين رحمه الله يقول وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقول لم ندرك. طيب لم ندرك فاتتنا؟ قال لا تقول فاتتنا، قل لم ندرك. وسيبين الحافظ ما وجه قول ابن سيرين رحمه الله من كراهية فاتتنا الصلاة. قال
قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح،
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصح.
ايش يعني اصح؟ ايش دخل قول النبي صلى الله عليه وسلم اصح؟ سيبين لك اي جواز قول فاتتنا الصلاه اصح لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله اصح من قول ماذا؟ من ابن سيرين. وقول ابن سيرين خطا. لماذا كان خطا؟ لانه قال بشيء هو مخالف لظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو حق وخير، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. قال
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم،
أبو نعيم الفضل ابن دكين، قال
قال حدثنا شيبان،
شيبان ابن عبد الرحمن
عن يحيى،
يحيى ابن أبي كثير
عن عبد الله بن ابي قتاده،
ابو قتاده وابو اسمه الحارث بن ربعي الانصاري، الحارث بن ربعي الانصاري قال
قال بين نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه واله،
بين عندك ولا بين من؟
بين قال عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما طلع قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة.
قال هذا يفعل كل يوم، أليس كذلك؟ يعني تجد الإمام راكع أو قائم، تجد أصوات للداخلية، جلبة رجال، أليس كذلك؟ قال ما شأنكم بعد أن صلى؟ يعني ما بكم هذه الأصوات التي كالجري في الدخول إلى المسجد؟ سيت إن شاء الله بحث هذه المسألة. قال
قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أديتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
هذا هو الشاهد، وما فاتكم فأتموا. إذن يصح أن تقول فاتتنا، فاتتنا الصلاة، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم، فأطلق الفوات على ماذا؟ على الصلاة، وهذا لا محظور فيه. إذن إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. قال
قوله باب قول رجل فاتتنا الصلاة، أي هل تطرح أم لا؟ قوله وكيل بن سليم إلى آخره، وصله ابن أبي شيبة في الأزهر،
وصله ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الثاني في صاع 66 و200 برقم 26 و800 و8000، وسنده صحيح. وانظر مختصر البخاري شيخ الألباني في المجلد الأول في صاع 64 و100، يعني هذا ثابت عن من؟ عن ابن سيرين رحمه الله أنه كره أن يقال فاتتنا الصلاة. قال
قال محمد
يعني يكره أن يقول الإنسان فاتتنا الصلاة، واضح؟ قال
قول النبي صلى الله عليه وسلم هو بالرفع على الابتداء،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مرفوع على ماذا؟ مرفوع بالابتداء، واضح لكم؟ يعني الواو هنا استئنافية ليست عاطفة، يعني لم تعطف هذه الجملة على ما سبق، بل هي جملة مستأنفة، وضح لكم؟ فقول هنا مبتدأ، خبره أصح، وضح لكم؟ قول مبتدأ وهو مضاف، والنبي صلى الله عليه وسلم مضاف إليه إلى آخره، أصح هذا خبره، واضح له هنا؟ قال
وأصح خبره، وهكذا كلام المصنف رادا على ابن سيرين. ووجه الرد ان الشارع اطلق لفظ الفوات فدل على الجواز، وابن سيرين مع كونه كرهه فانما كرهه من جهه لفظ، لانه قال وليكن لا تدرك.
نعم، يعني ابن سيرين رحمه الله لما كره كره من جهه اللفظ لا من جهه المعنى، لانه قال وليقل لم ندرك. طيب لم ندرك وفاتتنا، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف. قال
وهذا محسن من الفوات. قال
لكن قوله
لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فائدتنا.
نعم، يعني لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك بخلاف فاتتنا، يعني أنها كلية. وضح لكم؟ فلهذا ابن سيرين نظر إلى هذه الجهة فقال وليقل لم ندرك، ولا يقول ماذا؟ فاتتنا. وضح إلى هنا؟ قال
فلعل ذلك هو الذي لاحظه ابن سيرين. قال وقوله أصح معناه صحيح، أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين، فإنه غير صحيح لكل ناس
بخلافه. يعني أن قول البخاري رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصح لا يعني بها أفعل التفضيل، لأن أفعل التفضيل لابد أن يكون هناك فاضل ومفضول. إذن لو كانت أفعل التفضيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح معناه أن قول ابن سيرين صحيح، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح منه. لا يريد هذا الإمام البخاري، قوله أصح يريد بها صحيح، يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح يريد بها صحيح. فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح معناه ما خالفه غير صحيح، لا يريد بها فعل التفضيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح يعني صحيح، فإذا قلنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح معنى ابن سيرين قوله غير صحيح، لكن لو قلنا معنى أصح أفعل التفضيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح يريد بها أفعل التفضيل، إن هناك قول ابن سيرين صحيح، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح منه. لا، ابن سيرين يريد، الإمام البخاري يريد بأصح هنا ليست أفعل التفضيل، يريد بأن أصح بمعنى صحيح، فصار قول ابن سيرين رحمه الله غير صحيح. لماذا؟ لأنه خالف ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال
فإنه غير صحيح. قال وعند أحمد بن حنبل أبي قتادة في قصة نوي عن الصلاة فقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموقع هذه الترجمة وما بعدها من وارد ذلك الإقامة عند المرأة.
طيب، الآن كأن سائل يسأل يقول نحن نبحث في الأذان ونبحث في الإقامة، ما الذي أقحم هذا الباب، أو ما الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله يقحم هذا الباب في كتاب الأذان؟ فاتتنا الصلاة. طيب، هذا ما دخله في الأذان؟ نحن نبحث في الأذان، في كتاب الأذان، ما الذي جعل الإمام البخاري يقحم هذا الباب بين ما يتعلق بالأذان؟ فاتتنا الصلاة، ما دخل الأذان في فاتتنا الصلاة وقول فاتتنا الصلاة؟ يقول الحافظ رحمه الله الذي جعل الإمام البخاري يدخل هذا الباب في هذا المكان هو،
قال وموقع حال الترجمة وما بعد من وابد الآن الإقامة، أن المرء عند إدارة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو غرضها أو لا يدرك شيئا، فاحتاج إلى جواز إطلاق الصواب في بيت الثاني إلى الصلاة وفي بيت العمل عند فوات البعض ونحو ذلك.
نعم، يقول السبب هو أن الإنسان إذا أجاب المؤذن، لما يقول المؤذن حي على الصلاة، ماذا يقول المجيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن حولي وقوتي بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، سأجيب. فإذا فاته شيء من الصلاة وهو قال للمؤذن سأجيب، إذن هو ما جاء، أليس كذلك؟ ما جاء. إذن يصح أن يقول فاتني شيء من الصلاة أو لا يصح؟ يصح أن يقول، مع أنه أجاب المؤذن وقال أنه سيجيب، وقال إنه سيجيب المؤذن، ومع ذلك هو ما أجاب، فيصح أن يطلق لفظ الفوات على ما فاته من الصلاة. واضح إلى هنا؟ قال
قول شيخان الرحمن هو ابن
أبي الوقت طيب اقرأ
قوله عن عبد الله عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي في وجه اسم عبد الطريق معاذ السلام عن يحيى بن أبي كثير التصريح لإقبال عبد الله له كله وبه
وبإخبار عبد الله له به بإخبار
عبد الله له به وبإخبار عبد الله له به قوله
جلبت الرجال بالألف واللام، وضح لكم؟ وعندنا في المتن جلبت رجال. قال
قوله جلبت الرجال وفي رواية كريمة والفضل جلبت الرجال،
يعني في رواية أبي ذر ومن وافقه جلبت الرجال بألف، وأما في رواية الباقين جلبت رجال، جلبت رجال. قال يعني المراد بهما ليس العموم، المراد بهما العهد الذهني، لأنه لو أراد العموم يعني كل الرجال فعلوا تلك الجلبة، وهذا غير صحيح، لأن الذين فعلوا تلك الحركة وهم دخول بعض الصحابة. إذن الرجال الهنا العهدية، لأن ال تأتي للاستغراق لبيان الجنس للتحقيق للعهد، وضح لكم؟ كل هذه من معاني ال. اختلف الأصوليون إذا ال دخلت على المفرد أو دخلت على الجمع هل تفيد العموم إذا لم يكن هناك العهد، أما في المفرد فالخلاف بينهم، أما في الجمع فإنها تفيد العموم، وذهب إلى ذلك كل العلماء ما عدا أبي هاشم من المعتزلة، ولا عبرة بقوله. وضح لكم؟ قال يعني سمي منهم أبو بكر، وهو الذي ركع دون الصف ثم دخل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وضح لكم؟ والرواية جاءت ولا تعد ولا تعد ولا تعد، كل هذا جاءت فيه الروايات، واختلف العلماء في هذا الحديث وقد بينا في غير هذا الموطن، ولعله يذكر الحافظ أو البخاري رحمه الله فيما سيأتي.
قال في مرور الطبراني رواية يونس الحسن نحوه في نحو هذه القصة، وجلب بجيم ولا ومحل مفتوحا أي أصواتهم حال حركتهم،
يعني أوم دخول كان لهم صوت.
واستدل به على أن الالتفات خاطر،
على أن الالتفات خاطر، على أن الالتفات خاطر المصلي،
على أن الالتفات خاطر المصلي في الحادث لا يفسد الصلاة.
نعم، من أين أخذنا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع الجلبة، إذا التفت خاطره صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للدخول الذين أثاروا الضوضاء. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو ولم يعد الصلاة ولم يقطع الصلاة، فدل هذا على أن التفات الخاطر لا يضر. وكم من الخواطر الآن، الإنسان في صلاته تخطر له خواطر يخرج من صلاته ثم يرجع، أليس كذلك؟ فلو كان يؤاخذ على ذلك لكان أكثر الناس لا صلاة له، أليس كذلك؟ أكثر الناس إلا من رحم الله، وإلا من يخلو من ذلك. نعم،
وسنذكر الكلام على المدن في الباب الذي بعده.
نعم، في الباب القادم إن شاء الله، في الدرس القادم سنتكلم أو سيتكلم الحافظ على الحديث بالتفصيل وما فيه من فوائد. كان لديكم سؤال؟ ايش ما ادركتم فصلوا؟ ايوه، ايه ابن سيرين يقول ما نقول الفوات، قال نقول الادراك لم ندرك، يعني الصلاه الفائته. إيه نعم. لا بس قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم، ابن سيرين يقول إذا لم تدرك الصلاة قل لم أدرك، لا تقول فاتت الصلاة، فرق واضح.
لو أنا بنقول يعني كل فما أدركتم فصلوا، يعني نقول فاتت الصلاة ولم تدرك الصلاة،
ولم
تدرك الصلاة،
صحيح
من هذا فما أدركتم.
لكن سيأتيك مبحث سيشتت عليك هذا الذي تقول في الدرس القادم، لأن العلماء اختلفوا في الإدراك وكيف يكون والفوات وما هو، كل المبحث سيأتي خلاف بين كبار الأئمة، ما معنى فاتكم فأتموا وما معنى أدركتم، هل الإدراك معنى أدركوا وما هو الإدراك وما المراد به والفوات وما المراد به، كل هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. وسترى أن العلماء تكلموا كلام طويل واختلفوا بسبب فهم هذا الحديث. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب الأذان، وتكلمنا على الباب 20، ووقفنا على الباب 21. قال المصنف ورحمه الله تعالى:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يأتي بالسكينة والوقار.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. سنتكلم إن شاء الله على هذا الباب، وسيبين المصنف ربط هذا الباب تحت كتاب الأذان. قال:
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما ذاك فصلوا وما ذاك فكلموا. وقال أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي هيب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قوله باب لا يسعى إلى الصلاة إلى آخره، سقطت هذه الترجمة في رواية الأصيل ومن رواية أبي ذر من غير التفاصيل.
يقول رحمه الله: قوله باب لا يسعى إلى الصلاة إلى آخره، قال: وقفت هذه الترجمة من رواية الأصيل ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسي، وثبوتها أصوب. لماذا؟ قال:
قال وثبوتها أصوب لقوله فيها وقاله أبو قتادة، لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة.
نعم. يقول: وثبوتها أصوب، يعني ثبوت هذه الترجمة أصوب، لأنها لو سقطت هذه الترجمة فهي يعني وقول أبي قتادة وكل ما سيذكر متعلق بالباب السابق الذي هو باب قول الرجل فاتتنا الصلاة إلى آخره. فهنا يقول رحمه الله: وثبوت هذه الترجمة وهي لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، قال: لأنه قد جاء بعدها مباشرة وقاله أبو قتادة. قال ماذا؟ قال: ما جاء في الترجمة، يعني وقاله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وليأتي بالسكينة والوقار. قال: لأن الضمير يعود على ما ذكره في الترجمة. يعني ماذا قال أبو قتادة؟ لو كان وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ثم قال: وقاله أبو قتادة، لو سقطت هذه الترجمة هي باب لا يسعى إلى آخره، لكان هذا عائد على ما سبق وهو غير مستقيم، أليس كذلك؟ لأن في حديث أبي قتادة لم يكن ما سبق، إذن لابد أن يأتي بشيء جديد وهو ما ذكروا بالترجمة. واضح لكم هذا؟ واضح؟ قال:
ولولا ذلك العالم قلوه للمدن السابق يقول ذكر أبي قتادة تكرارا بلا فائدة لأنه سابقه عنه.
نعم، يعني لو لم يذكر المصنف أو لو أن هذه الترجمة غير موجودة لكان الضمير في قوله وقاله أبو قتادة يعود على ماذا؟ على الحديث السابق، والحديث السابق واضح، هو حديث أبي قتادة، وفيه إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة إلى آخره، سيصبح الكلام تكرار لا فائدة منه. تخيل أن الحديث السابق ثم بعده مباشرة وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الحديث السابق؟ ما الفائدة منه؟ وضح لكم؟ إذن لا فائدة، لا فائدة أن يعيد البخاري وقاله أبو قتادة على الحديث السابق. نحن نعرف أن أبا قتادة قد ذكر ذاك الحديث ثم يكرر بلا فائدة، هذا غير صحيح. إذن هنا ترجمة تعود أو يعود قوله قاله أبو قتادة عليها، ما هي؟ باب لا يسعى إلى الصلاة إلى آخره، هنا يستقيم الكلام. وضح لكم؟ حتى لا يكون تكرار بغير فائدة، واضح هذا؟ قال
قوله عن سهيل ابن سهل اي ابن السهل الذي قبله وهو آل عن ابن ابي زيد عنه ان اي ان ابن ابي زيد حدث به عن سهيل عن شيخين حدثه به عن ابي هريره.
نعم، يقول رحمه الله وقوله وعن الزهري يعني بالإسناد السابق. ما هو الإسناد السابق؟ إسناد الإمام البخاري. ماذا قال الإمام البخاري؟ قال حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا الزهري. نعطف الإسناد الثاني، قال الإمام البخاري حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري، هذا الإسناد الثاني. الأول الزهري عن سعيد بن المسيب عمن؟ عن النبي صلى الله عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسناد الثاني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن الزهري له شيخان، من؟ سعيد بن المسيب، ومن؟ وأبو سلمة. وضح لكم؟ أبو سلمة وسعيد ابن المسير. فهذا الذي أراد أن يشير إليه الإمام البخاري في قوله وعن الزهري يعني بالإسناد السابق، واضح لكم؟ إذا له شيخان في هذا الحديث. قال
وقد جمعهما المصنف في باب المشي إلى الجمعة عن هذا فقال به عن سعيد وأبي سلمة إلى هما عن أبي هريرة.
نعم، يعني المصنف الإمام البخاري في باب الجمعة أتى بهذا الإسناد وجمع هذين الطريقين في طريق. كيف؟ قال حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا من؟ الزهري عن من؟ سعيد وأبي سلمة، كلاهما قال عن من؟ عن أبي هريرة. وضح لكم؟ كلاهما عن أبي هريرة. إذن جمع بين من؟ بين الشيخين، يعني جمع الزهري بين سعيد وبين أبي سلمة في هذا الحديث، واضح هذا؟ قال تفنن. أي نعم، لا شك هذا البخاري من تفننه رحمه الله تعالى يأتي بهذه الأساليب حتى يبين لطالب العلم بأنه يستطيع أن يأتي بهذا الأسلوب ويستطيع أن يأتي بهذا الأسلوب، ولا مانع في علم الحديث، واضح لكم؟ ولكن كما قال العلماء لا يخلو من فائدة، وهذا من باب فائدة التعليم، واضح لك؟ قال
وكذلك أخرج مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهما، وذكر طرقية الاختلاف فيه عن الزهري وجزم بأنه عنده عنهما جميعا.